يبين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بضيفي هذه الحلقة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله أخي ماجد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك. وأرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية الأستاذ أحمد بن إبراهيم الهليل الذي ينقل لنا هذه الحلقة بلغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر الآن على الشاشة من داخل المملكة 011-225-7773 ومن خارج المملكة نفس الرقم مع مفتاح السعودية. أيضا أرحب بأسئلتكم عبر هاشتاغ البرنامج في تويتر المكون من كلمتي الجواب الكافي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. هناك سؤال في بداية هذه الحلقة يقول: شخص أخذ تمويلا من البنك لغرض شراء منزل أو بدء مشروع تجاري وظل المبلغ في حسابه مدة عام، فهل يجب عليه أن يزكيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المسألة مبنية على أن من شروط الزكاة الملك، وحيث أن المقرض هو المالك وليس المقترض، بمعنى أن الذي أعطى التمويل هو البنك وهو المالك لهذا المال الذي قبضه المقترض أو الذي قبضه المدين، حينئذ يكون المال ملك، يكون المال ملكا للبنك، وكون العميل يتصرف به ليس دلالة على الملكية، فإن التصرف يسوغ من الوكيل وهو ليس بمالك، ويكون أيضا من القرض أو التمويل. وعلى هذا، وحيث أن القاعدة الثانية وهو الذي عليه عامة أهل العلم خلاف الشافعية أن المال لا يزكى مرتين، للقاعدة المعروفة التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنه: إن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين، يعني إن الله لم يأمرنا أن نفعل الفريضة مرتين. وعلى هذا، وحيث أن المال يزكى مرة واحدة، فالذي يزكيه هو الدائن، الذي يزكيه الذي هو المقرض، الذي هو الممول. وأما المتمول فإن هذا المبلغ الذي في حوزته لا يزكى لأنه ملك للغير، لكن ما قام بالتسديد فيه، يعني لو افترض أنه قبض 100,000 ثم سدد 10,000، نقول المئة ألف الذي تملكها العشرة، فهذه الذي إذا حال عليه الحوت تزكيها، وأما 90 فهي ملك للبنك. وعلى هذا فكل قسط يقوم العميل بتسديده يكون مالكا بمقدار ما ملكه من هذا الدين. وعلى هذا فإنما الذي يزكي ما هو ملكه وليس الذي هو ملك البنك. وما سؤالك وهو أنه حال عليه الحول ولم يكن قد سدد منه شيئا، فإنه حينئذ يكون المال ملك للبنك وهو الذي يزكي، وأما العميل لا يزكي. ولو افترضنا أن العميل سدد منه من الأقساط 10,000 أو 20,000، فنقول أنت تزكي الموجود فقط اللي هو قمت بتسديده وحال عليه الحول وهو 20,000، والله أعلم.
طيب إذا سدد ينتقل المال منه إلى البنك، يرجع إلى البنك.
كون المال يتصرف به العميل ليس دلالة على أنه مالك له، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به، دلالة على أن ملك الدائم زال قائما. وعلى هذا فإننا نقول أن المقرض هو الذي يزكي، أو الدائن الذي مول العميل هو الذي يزكي، وأما المدين وأما العميل فإنه لا يزكي إلا بمقدار ما ملكه من الدين الذي سدده للعميل أو للبنك، والله أعلم.
نعم، وإذا ربح مثلا من هذا التمويل،
إن ربح من التمويل وحال على الحول فإنه يزكيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤال يتعلق بإخوتنا الصم، يقول إذا حضر الأصم خطبة الجمعة ولا يوجد مترجم، هل الأفضل الانشغال بالتسبيح والذكر أو الانتظار والسكوت إلى نهاية الخطبة؟
من المعلوم أن الأصم لا يتكلم، فانشغاله بنفسه، فإن كان لا يسمع الخطيب ولا يفهم شيئا فلو قام بالتسبيح بينه وبين نفسه فهذا حسن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة الإخوة في تويتر سؤال يقول شخص أجرى عملية ومن بعدها لا يستطيع التحكم في خروج الريح والغائط ونحو ذلك، ويعني أوصوه بأن يلبس الحفاظ دائما وهو كبير يعني في السن، يقول هل لبس الحفاظ في أداء وقت أداء العمرة والإحرام يعتبر من محظورات الإحرام؟
هذا الرجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه، ولما كان به سلس البول وسلس الغائط الذي لا يستطيع معه الإمساك فإنه له أن يتحفظ حتى يؤدي أداء العمرة، وما يخرج حال طوافه معذور فيه لأنه كالعدم للقاعدة المعروفة أن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم والمشقة تجلب التيسير. لكن السؤال هل لبس الحفاظ، من المعلوم أن الحفاظ تكون مثل لبس السروال القصير، فهل فيه محظور أم لا؟ هذا فيه خلاف عند أهل العلم، وهو أنه إذا لبس التبان وهو السراويل القصيرة هل فيه محظور أم لا، على قولين عند أهل العلم. القول الأول قال به بعض أهل الحديث وقد رواه البخاري وكأنه يميل إليه، أن عائشة كانت تأمر غلمانها الذين يحملون الهودج بلبس التبان حال الإحرام والتبان السراويل الصغيرة، ولم تكن تأمرهم بعد ذلك بفعل المحظور، مما يدل على أن كل من احتاج إلى فعل المحظور من غير فيه من ما لا تلف فيه فإنه لا شيء عليه. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أنه الراجح، والله وهو الراجح، أن من فعل محظورا محتاجا إليه فإنه يفعله ويكون احتياجه رافع للإثم، وأما الكفارة فإنها باقية عليه، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما رواه الطحاوي بسند جيد أنه قال لغلامه ناولني طيالستي، وكان محرما وكان في وقت برد، فقال له أولست كنت تنهى عن ذلك؟ قال نعم ولكني سأفتدي. ومن المعلوم أن اللباس ليس فيه تلف، ومع ذلك ابن عباس قال وافتدي. وابن عمر رضي الله عنه كما روى ذلك مالك في الموطأ وغيره أنه قال في المريض المحرم الذي جرح قال وإن احتاج إلى شيء من لبس وإن احتاج إلى فعل شيء من اللباس فعل وافتدى، وإن احتاج إلى لبس شيء من الثياب فعل وافتدى. فجعل ابن عمر رضي الله عنه فعل المحظور إذا فعله محتاجا ولو لم يكن تلفا فإنه عليه الفدية. وقولنا التلف مثل الحلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب بن عجرة يتساقط القمل على رأسه قال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال لا، فأنزل الله قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مع أنه حلق وهذا في تلف. فدل ذلك على أن جمهور الصحابة يرون أن فعل المحظور إذا احتاجه الإنسان فعله وافتدى، وهذا هو الراجح. وعلى هذا نقول للرجل الكبير في لبسك التبان أو لبسك الحفاظ لا بأس بذلك لأنك معذور، لكن عليك أن تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع
في مكة أو
في مكة لم يذبحه يوزعه على فقراء الحرم.
أحسن الله إليكم. يقول هنا سؤال يقول إذا سهى المصلي في الصلاة وسلم الإمام وهو لم يقل التشهد بعد هذا المصلي، فهل يسلم مع الإمام أم يتأخر ليقول التشهد؟
أما التشهد الأول وهو التحيات لله واجب عليه أن يقوله، لأن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن التشهد الأول أن التشهد التحيات في التشهد الأول واجب وفي التشهد الثاني ركن في حق المأموم والإمام والمنفرد. وعلى هذا فيجب عليه أن يقول التحيات لله والصلاة والطيبات والسلام عليك الحديث المعروف حتى أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عفوا. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الحنابلة إلى وجوبها والرواية الأخرى إلى ركنيتها والقول الثالث أن ذلك مستحب وهو مذهب جمهور أهل العلم. وهذا هو الظاهر والله أعلم أن قول الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في التشهد الأخير أن ذلك على سبيل الاستحباب. ومما يدل على استحبابه ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم للتشهد فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم ليدعو بعد بما شاء ثم ليسلم، ولم يأمره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. وأما ما جاء في حديث بشير إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، وفي رواية وكيف نصلي عليك في صلاتنا، فهذه الزيادة زادها ابن خزيمة وليست موجودة في الصحيحين فيما أحفظ. وعلى فرض صحتها فإن معنى كيف نصلي عليك في صلاتنا يعني في دعائنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم قوله في التشهد الأول أو قوله في التشهد الأخير، وإنما في صلاتنا في دعائنا. فدل ذلك على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الراجح أنها لا تجب. وعلى هذا فإذا سلم الإمام فيجب عليك أن تقول التحيات، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن شئت فقلها وإن شئت فلا تقلها، وإن قلتها فهو أفضل والله أعلم.
أحسن الله إليكم. معنا نور من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال واحد.
نعم.
السؤال الأول، الوالدة قبل فترة صار لها مشكلة بين أخوي وزوجته، فحلفت أنها ما تدخل البيت أبدا. بعد مرور سنين بالسالفة خلت البيت، هل عليها شيء؟
بيت أخوك؟
أيوة أيوة.
طيب شكرا لك. عمر من الرياض تفضل. عمر من الرياض تفضل. عمر
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اسمعني من الهاتف تفضل.
نعم. سؤال الله يحفظك فضيلة الشيخ، حكم الصلاة مع مصليات الفنادق مع الحرم أو في الغرف إذا كانت مطلة على الحرم، إذا كنا جماعة أكثر من شخص. أحسن الله إليكم.
شكرا شكرا يا عمر. معنا أم محمد من الشرقية. أم محمد اسمعيني من الهاتف.
نعم
تفضلي.
أنا عندي الله يطول عمرك فلوس كنا معنا
فلوس أمانة.
أي ورع الفلوس توقف.
طيب
هي عليها زكاة هي وش عليها؟
طيب له ورثة؟
نعم
له ورثة.
له اخوان وهو ما
لحل
هو من منها عندي.
طيب
وتوفى
عندي
انا
له اخوان وانا
اخته.
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله. في اسئله
طيب
اخرى؟
طيب بس
الله نعم
انا ابغى السؤال ثاني.
نعم تفضلي تفضلي.
الا قدني اصلي يا عمك ما نقبض الصلاه.
اعيدي تصلين ايش؟
ما إذا قدني أصلي وهارضي ما أقبض الصلاة، يعني ما أدري كم أنا صليت كم أنا أحيانا أقبضها وأحيانا ما أقبضها، وأحيانا أدري كم قريت وأحيانا أقرأ الصورة مرتين.
نعم نعم.
ولا عدها ثلاث مرات ولا يعني عندي غلطة في الصلاة.
تنسين كثيرا.
أي هنا أصلي زيادة أصلي زيادة.
طيب طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. من معنا؟ علي من جازان تفضل يا علي.
الله يعافيك يا شيخ.
حياك تفضل.
عندي سالفة يعني أنا باخذ وقت شوية عادي.
اختصر لنا لأن في فاصل الآن تفضل.
كان عربين ودق علان دق علي أهم حاجة جاني أعطاني رقمين وقلت زيانة رقمي قال لي بتعرف بيدي. طيب. أنا يوم بتعرفك طيب. علي طلع وقفة.
طيب الإخوة في الكنترول الصوت مو واضح، لو تأخذون منه السؤال أو تختصرون القصة جزاكم الله خير. طيب في احد ولا ناخذ الاسئله؟ طيب ام عمر تفضلي من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
انا ابغى اسال كم سؤال كذا.
تفضلي.
انا اقول الميت لما يموت ويذكرون اهله او امه او اخته واهله زوج بنت اي واحد ميت يجون يذكرون اهله يقولون كان يودينا مكان، كان يجلس هنا، كان يحب هذه الحاجة، وكان يسوي كذا، كان ما يحب كذا. هو هذا الشيء ضايقة ولا ما حرام ما يجوز، ولا يجوز ان نذكره عند احد يعني؟
طيب يذكرون بخير ولا بشر؟
لا والله بخير يعني، بخير. ايوه طيب، طيب. والسؤال الثاني، نعم. اذا ابغى احط له وقف مثلا في اي شيء، احط له اي شيء ولا شيء معين؟
طيب واضح جدا.
ايوه، ولما يكون عنده ممتلكات مثلا في البيت، حاجات كذا، وين نوديها؟
زي ملابس وغيرها؟
لا الملابس ما هي مشكله، بس مثلا شهادات او دروع او حاجات كذا، وين نحطها؟
طيب طيب، تسمعين الجواب ان شاء الله. في احد معنا؟ طيب فضيلة الشيخ، نرجع الى سؤال نور من الرياض، تقول ان والدتها حصلت لها مشكله قديمه مع اخيها وزوجته، يعني يكون ابن الوالدة هذه، وحلفت ألا تدخل بيت هذا الابن، وبعد فترة دخلت هذا البيت، يعني صلحوا ربما، فماذا عليها؟
الحمد لله أنها رجعت عن يمينها. وبالمناسبة فإن بعض الناس أحيانا يحلف على بعض الأمور المكروهة، أو يحلف على ترك ما هو واجب أو ما هو صلة، فيظن أن بقاء يمينه أوجب عليه من أن يحنث ويفعل. ولا الصحيح أنه ينبغي له أن يحنث ويفعل ما أوجب الله عليه من صلة الرحم، سواء أبا مع ابنه أو ابنا مع أبيه أو أخا مع أخته أو أختا مع أخيها، لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي أمر الله، يعني أن يبقى على يمينه أحيانا يكون آثم له من أن يحنث ويكفر ويفعل. وكون أمك الحمد لله رجعت وزارت بيت ابنها، وهذا هو الذي ينبغي لها، وتكفر عن يمينها ولا عليها شيء بعد ذلك، والله أعلم.
نعم. عمر من الرياض سأل عن الصلاة في مصليات الفنادق المطلة على الحرم، أو ربما الحرمين كلاهما، أو في الغرف، يقول إذا كنا جماعة هل يجوز الصلاة وهم يشاهدون ساحات الحرم؟
المصليات التي تكون مطلة على الحرم، إذا كانوا يرون الإمام أو يرون من خلفه وليس بينهما طرق، فالأصل فيه صحة الصلاة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم. إذا كانوا يرون الإمام ويرون من خلفه وليس بينها وبينهم طرق كنهر أو طريق مطروق، وأما إذا كان بينهما وبينهم طريق مطروق وليس ثمة مطروق، يعني ليس في وقت الصلاة مطروقا، فإني الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان هناك حاجة، كما يوجد أحيانا في صلاة التراويح وكما يوجد أحيانا في صلاة الجمعة، فالذي يظهر لي والله أعلم إذا كان يرون الإمام أو يرون من خلفه واحتاج الناس إلى مثل ذلك فالصلاة صحيحة. وهذا رواية عند الإمام أحمد اختارها، وهو قول أنس بن مالك، فإنه صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أما الإمام وكان بينه وبين الإمام نهر، وإذا كان ذلك في صلاة عادية أنس رضي الله عنه فلا شك أن في منطقة الحرم حاجة شديدة إلى مثل تسويق مثل ذلك، خاصة وأننا نعيش في جائحة قد تكون فيها من الحاجات ما ليست لغيرها. وكذلك ما يكون في جبل عمر أن يكون الطريق مطروق أو شارع الخليل في صلاة الجمعة أو صلاة التراويح أو الصلوات إذا احتاجوا إلى ذلك، فأرى أن الصلاة إذا كانوا يرون الإمام أو يرون من خلف أن صلاتهم صحيحة لما يحصل فيه من الحاجة. وقد روى غير واحد من أهل العلم أن ابن عباس رضي الله عنه صلى مرة في سطح بيت في صلاة جمعة، وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى في سطح بيت في صلاة جمعة، مما يدل على أنه متى ما وجدت الحاجة واستطاع المأموم أن يتابع إمامه وليس ثمة وكان هناك حاجة فالأصل فيه الجواز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال تقدموا وتموا بي وليتم بكم من بعدكم، فإمتى حصلت حاجة في ذلك فهذا جائز، وهذا هو ظاهر مذهب أحمد ما وهو ظاهر مذهب مالك، وإحدى روايتين يعني أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله.
نعم أحسن الله إليكم. بقية الأسئلة فضيلة الشيخ نستأذنك ونستأذن المشاهدين الكرام أن تكون بعد هذا الفاصل.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يبين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، عدنا إليكم نحن في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ من جديد. توقفنا عند سؤال أم محمد من الشرقية، تقول إن لديها بعض الأموال أمانة من شخص، وهذا الشخص توفي وما زالت هذه الأمانة لديها، فهل تزكيها أو ماذا تعمل بها؟
سبحان الله، وهل مثل هذا يخفى يا أختي؟ ما دام أنها أمانة وتوفي هذا الشخص فهي تركة، ترجعينها إلى أهل الميراث، فهو أمانة يجب أن تؤديها إليه. وقد جاء في الأثر وإن كان في سنده ضعف، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وتؤديه لصاحبها أو من يرثه إذا كان قد مات وفقد الحياة.
نعم.
ولا تزكين، ما يجب عليك الزكاة، أمانة، الزكاة على مالكها،
يعني عليها أن تعيدها.
نعم.
تسأل أيضا، تقول أصلي لكني أسهو كثيرا في الصلاة، فما أعرف أنا صليت خمس، أنا صليت ثلاث، صليت أربع، أسهو أحيانا، هل قرأت الفاتحة؟ أو تقول أحيانا أقرأها عدة مرات فعندها نسيان وسهو، ويبدو أنها أيضا كبيرة في السن.
نصيحتي لك أنك لا تقدمين إلى الصلاة إلا وأنت مرتاحة، ما لأن بعض الأخوات هداهن الله يقومن بالصلاة، أحيانا يطبخن ثم يقول شوي وجي خلنا أصلي قبل، فيكون انشغال بالها حاضرا. ولهذا جاء في الحديث صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا النصيحة النبوية دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يقدم على صلاته، وهو ليس عنده أشغال تشغله عن أداء فريضة الله سبحانه وتعالى وأداء أركانها. وأما إذا كانت المرأة كبيرة، فإن استطاعت أن تجعل أحدا يساعدها بعدد الركوع والسجود فلا حرج إن شاء الله. وإن صلت، وهذا الحالة الثالثة، وإن صلت على قدر استطاعتها، فإن حصل سهو وتذكرت فتفعل ما أوجب الله عليها من سجود السهو، والله أعلم.
نعم. أم عمر من الرياض تقول إن يعني بعض الأموات يذكرونهم الأحياء فيما بعد، إنه كان يودينا وكان يجيبنا وكان يسوي لنا وهكذا. سألته هل يذكرونه بشر؟ قالت لا، يذكرونه بخير. تسأل هل هذه الأمور تضايقه؟ يعني
لا تضايقه، إذا كان تذكرونه بخير. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال وجبت وجبت وجبت، ثم قال من أثنيتم عليها خيرا وجبت له الجنة. فكونكم تقولون فلان كان خدوما، كان سهلا، كان سمحا، كان مطواعا، كان يخدمنا، كان يضحكنا، فهذا يسعده وهو من الثناء، وهذا إن شاء الله دلالة على أنه كما جاء في الحديث يحرم على النار كل يحرم على النار كل سهل لين سمح، فالسمح اللين إن شاء الله أنه من أهل الجنة إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
تسأل أيضا تريد أن توقف له وقفا، تقول في أي شيء أوقف، هل هناك أشياء معينة تكون أفضل؟
الجمعيات الخيرية أحيانا تقدم بعض الأوقاف التي يكون ريعها لأعمال خيرية كتحفيظ القرآن أو كإطعام المساكين أو غير ذلك، فإذا ساهمتم بنية صاحبكم فلا حرج إن شاء الله، وهذا خير عظيم.
نعم. تسأل عن بعض ممتلكاته مثل الشهادات والدروع وغيرها، ماذا يفعلون بها؟
من المعلوم أن مثل هذه الشهادات أحيانا ليس لها قيمة مالية، وبالتالي فإن احتفظتموها فلا حرج، وإن أردتم إحراقها ينبغي ألا تتعجلوا حتى تمضي سنين، لأنكم ربما تستفيدون فيه تقديم أحد الأمور التي ربما تجهلونها، فلو أبقيتموها مدة وزمنا حتى بعد ذلك إن شئتم أتلفتموها فلا حرج.
نعم. من أسئلة
الأخ، إذا كان له أولاد فإبقاؤها ليتذكر أولاد الولد أن أباه نجح بكذا وكذا فهذا حسن.
من أسئلة الأخوة في تويتر، يقول هل يجوز المشي بالنعال في المقابر؟
المشي في النعال في المقابر جائز، لكن الممنوع أن يمشي بين النعال بين القبور لما جاء في حديث بشير بن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا صاحب السبتتين اخلع سبتتيك، وكان يمشي بين القبور، وهذا رواه الإمام أحمد بسند جيد، فدل ذلك على أن حرمة المؤمن حيا كحرمته ميتا، فإنك تمشي بين القبور تمشي بين رؤوسهم، وهذا لا ينبغي، والله أعلم.
نعم. هنا يسأل يقول أننا في البرنامج يعني
دائما على سبيل الكراهة.
نعم. يسأل يقول يعني تقولون أن الذهب المعد لللبس ليس عليه زكاة، يقول لماذا هو ليس عليه زكاة بينما الراتب عليه زكاة بالرغم من أن كلاهما معدان للاستخدام الشخصي، هذا ما يراه وليس للتجارة، نأمل توضيح الفرق بينهما.
هذا سؤال جيد. أولا الذهب إذا صيغ حليا خرج من أن يكون ذهبا إلى أن يكون قنية، يعني قنية ليستعمل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال ليس على المؤمن في فرسه ولا في عبده صدقة، لأنه مال، لكن لما خرج أن يكون يتموله ويضارب به صار بمثابة القنية، فصار خرج عن الأصل إلى الأصل آخر وهو ألا زكاة. وانظر إلى مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله حينما ذكر أبو عبيد القاسم السلام هذه المسألة، قال أبو حنيفة رحمه الله يرى الزكاة في الحلي، والأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي لا يرون في الحلي الزكاة، لأنه خرج من أن يكون ذهبا ثمانيا إلى بالاستعمال إلى أن يكون قنية. ومالك في البقر العوامل اللي تحرث أوجب فيها الزكاة، وما وأبو حنيفة والشافعي وأحمد لم يوجبون فيه الزكاة لأنها بالعمل خرجت أن تكون عروض التجارة. قال القاسم السلام والحق مع الشافعي في وأحمد في كلا الأمرين، فليس في البقر العوامل زكاة وليس في الحلي المستعمل أو المعد للاستعمال زكاة. لماذا؟ لأنه بالاستعمال خرج. أما النقود أنت لا تستعملها بلبس أو قنية، أنت تستعملها بالشراء ثمن، وأنا لا يستعمل إلا بالبيع والشراء، فصار ثمنا فلم تخرج عن مطلق الثمنية، والله أعلم.
هل يمكن أن نصور هذه المسألة مثلا بهذا الجوال؟ يعني عندما يكون عندي 10 جوالات أستخدمها للبيع والشراء.
نعم.
وأتاجر فيها، بينما الواحد هذا لا. صحيح. أستخدمه
الجوال الآن. نعم. لو أنا اشتريته بنية أنني أضارب به متى ما ارتفع بعته، فنقول الآن الأصل أن الجوال قنية، لكن لما أردته أن يكون عروض تجارة صار فيه زكاة. كذلك غيره من البقر، البقر إذا أنت اشتريتها لتحليبها فإنها ليس فيها زكاة، أو اشتريتها لتحرث فليس فيه زكاة، لكن إن اشتريتها متى ما زادت بعتها وتضارب فيها ففيها الزكاة، والله أعلم.
نعم. الأخت أبرار تسأل تقول حين أتوضأ بعض الأحيان وأنا أتمضمض أبلع ريقي وأحس بشيء من الماء بعد الوضوء وليس عمدا، لكني أخاف أن أكون قد أفطرت. السؤال هذا يتكرر كثيرا سواء في المضمضة أو الاستنشاق، توجيهكم في ذلك.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ماذا صنعت؟ قال قبلت وأنا صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا مضمضت هل عليك فطر؟ قال لا. قال فذاك، فدل ذلك على أن القبلة طريق للفطر وليست هي الفطر، كذلك المضمضة طريق للفطر وهو الابتلاء ولكنه ليس فيه ابتلاء. ومن المعلوم أنه إذا تمضمض ومجه قد يبقى شيء عالق في أسنانه في لسانه أو على حنكه وغير ذلك، وهذا مما تعم به البلوى وليس ثمة حكم فيه. ثم إنه ينبغي ألا يوسوس الإنسان ما دام أنه مجه، فبقاء بعض الأمور الذي لم يقصدها فلا حرج إن شاء الله، وهذا أمر معتاد ولا حرج.
نعم. فيه أيضا في أسئلة تويتر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، فهل دعاؤه للمحلقين هو خاص بالنسك فقط؟
نعم، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة اللهم ارحم المحلقين وفي رواية ابن عمر وغيرهما جاء من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر اللهم ارحم وجاء اللهم اغفر اللهم ارحم المحلقين أو اللهم اغفر المحلقين قالوا المقصرين قال اللهم اغفر المحلقين قالوا المقصرين قال اللهم اغفر المحلقين قالوا المقصرين قال اللهم اغفر المقصرين أربعة ثلاثة للمحلقين وهذا إنما يكون في النسك وهذا إنما يكون في النسك وقد جاء في حديث ابن ماجه قيل يا رسول الله لما قال إنهم لم يشكوا يعني في حديث صلح الحديبية فهذا يدل على أن الحلقة أو التقصير إنما هو مشروع في النسك وأما في غير النسك فهو مباح ولهذا جاء في حديث زيد بن أرقم من كان له شعر فليكرمه فليس إطالة الشعر مستحبة كما يظنه بعض الناس فالراجح والله أعلم أن إطالة الشعر مباحة لكن إن حصل وأطلته فإنه ينبغي لك أن تكرمه بمعنى أن تدهنه وتنظفه وغير ذلك
نعم معنا اتصالات أبو عبد الله من الرياض تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام
سؤالي الله يحفظك اشتري سيارة لشخص غير قادر غير مستطيع بشرائها نقدا وبدون فوائد على أن يقسطها بأقساط حسب ما يستطيع
طيب
فسدد منها الآن أجزاء وباقي جزء متبقي فهل فيه زكاة عليه
على الجزء المتبقي
على الجزء المتبقي نعم هل ما بأني ما أخذت منها أي فائدة فقط لمساعدته
طيب هو قادر على أن يسددك يعني أو مجدول أنه يسددك في الوقت الفلاني
مجدول غير إلزامي له وهو غير قادر أنه يسددها كاش
حاليا غير قادر
غير قادر أبدا
طيب تسمع الجواب في سؤال ثاني
بارك الله فيك
شكرا وفاء من الرياض تفضلي وفاء
نعم
تفضلي اسمعيني من الهاتف
لو سمحت أخوي أنا بسأل الشيخ ما هو الضابط في الأذكار أذكار الصباح والمساء لأن واحدة كنت قالت لي أنه إذا قريتي أذكار المساء في المغرب خلاص يبطل أنها يعني تحميك يعني تتأثر فيها الأشياء
طيب
شكرا
تسمعين الجواب منيرة من الرياض تفضلي
طيبة
تفضلي اسمعيني من الهاتف تفضلي منيرة
نعم السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام
الله عافيك يا شيخ في الحين حاجات تحط على اليد وعلى الصدر اسمها تاتو
ايوه
وعلى شكل عقرب وعلى شكل حية يجوز يعني احطها على الصدر وعلى اليدين وذا وصلي هي تمسح دخلت تمسح
يعني ليست دائمة
اي بس بعضها دائمة تقعد وبعضها لا تمسح بس على شكل حية وعقرب كذا
أنت تقصدين الأشكال ولا تقصدين أنها تقعد ولا ما تقعد؟
لا 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 أنا قصدي شكل
شكل العقرب الحية
يجوز طيب. يعني حطه على صدر وعلى اليدين
طيب
وعندي سؤال ثاني
نعم
أنا بشتري قرآن وأحط مصحف وأحط وقف الولد أخوي المتوفي
طيب
وأقرأ القرآن والختمة تصير بنية لحية يعني تصير صدقة كذا يجوز يعني
طيب تسمعين الجواب
الله عافيك شكرا
نشوف سؤال أبو عبد الله من الرياض يقول إنه اشترى سيارة لشخص غير قادر عليها لكي يقسطها عليه بدون فوائد سدد منها أجزاء وبقي منها جزء ويقول إنه حاليا غير قادر على السداد
نعم
وهل عليه زكاة
نعم أولا التقسيط سواء فيه ربح أو ليس فيه ربح يزكى ويزكيه الدائن الذي هو الممول ولكن سؤال أخينا أبي عبد الله أن المدين عاجز أن المدينة عاجز عن التسديد فهذه مبنية على مسألة الإعسار هل يجب على الدائن أن يزكي إذا كان دينه على مدين معسر الراجح والله أعلم وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد واختارها أبو العباس بن تيمية أن ليس فيها زكاة فإن قبضها فالراجح أنه ينشئ لها حولا جديدا والله أعلم
نعم بقي معنا تقريبا 4 دقائق وفاء من الرياض تسأل عن الضابط في أذكار الصباح والمساء تقول إحدى الأخوات قالت لها إذا ذكرت أذكار المساء في بعد المغرب فإنه لا يحميها ونحو ذلك
أولا الأذكار الصباح والمساء الله يقول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فالسنة في أذكار الصباح أن تكون من بعد طلوع الفجر والسنة في المساء يكون بعد صلاة العصر ولكن لو أخرها إلى المغرب لا بأس لكن كما ذكرت قد تكون لم تذكر هذه الأوراد التي تحميها لليلتها، فلو عجلت بها هذا ينفعها والله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا نزل أحدكم منزلا فليقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لو أنه نزل وجلس وقبل ينام قاله نقول ينفعك، لكن لو أنك قلت من أول ما نزلت فهذا ينفعك أولا. فكذلك نقول ينبغي أن يكون الأذكار من بعد صلاة العصر أو قبل غروب الشمس، وإن أخرها إلى المغرب إلى حرج، لكن لا ينبغي والله أعلم.
منيرة من الرياض تقول: تسأل عن التاتو، ربما لصقات معينة أو شيء تخرج أشكال عقرب وحية توضع على اليدين وعلى الصدر وغيرها، وجودها في يعني كرسم عقرب وحية، وهي تقول أنها يعني تذهب مع الغسل أو شيء من هالقبيل.
إيه، لكن التاتو
التاتو
التاتو محرم، ولكن المايكرو بيلدينج هذه أيضا محرمة، لأنها فيها نوع من تشبه الوشم، وإن كانت التاتو أشد لكن هذه مثلها. أما الطبعة اللي تكون طبع اللي يسوونها البنات طابعة لون، فأرى أنها مكروهة لأنها تشبه فعل الوشم، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما جاء في الحديث. وقد قال ابن تيمية: وظاهر هذا الحديث التحريم، وهذا يدل على الكراهة، وإننا لم نقل التحريم لأن مثل هذا يزول، فهو نوع من الكراهة والله أعلم. وأما وضع الطبع على شكل حية فهذه صور، فلا يجوز خاصة وهي تصلي والله أعلم.
نعم. تسأل عن تقول: أريد أن أوقف مصحفا لأحد الأموات وأنا أقرأ منه الختمة، فهل إذا قرأت منه الختمة يكون له أجر؟
إن شاء الله، نسأل الله ذلك، لكن ينبغي مثل هالأمور هذه أن تدعون له وتتصدقون عليه أفضل.
طيب، فيه الإخوة في مصر في بث القناة هناك يسألون عن زكاة الفطر، يقول: نحن في مصر الآن هل نخرجها طعاما أو يجوز لنا إخراجها نقدا؟
كل بلد يحتاج فيه فقراء يحتاجون إلى الطعام فيجب أن تكون طعاما، وأي بلد لا يحتاجون إلى الطعام فإنه يجوز إخراجه في غيرها، وهذا لا يتأتى إلا في صورة ضيقة، فهذا في صورة ضيقة. أما بلد وغالب البلاد الإسلامية فيها فقراء يحتاجون إلى الطعام، فأرى أنه ينبغي أن يكون طعاما. لكن لو تصور أن هناك بلد لا يأكلون طعام إنما يأكل لحم كما يوجد في سيبيريا وغيره، فلو أخرج نقدا لهذه الظرف فإنه قد يكون سائغا، وهو مذهب الحنفية واختيار ابن تيمية إذا كان تدعو الحاجة. وأما الذي أعرفه اليوم في غالب البلاد الإسلامية فالناس بحاجة إلى الطعام، فيجب أن يبقى هذا الحكم وهذه الشعيرة قائمة والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام، نلتقيكم إن شاء الله غدا في الساعة 4. إلى اللقاء.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.